وماذا؟ إلا لأنهم أدبوه على وجه تصوراتهم وعلى وقت ما كان موجودا في عصرهم. هكذا أيضا في كتاب الحج أشار المؤلف رحمه الله تعالى إلى أن رمي أن الإشارة أن تقبيل الحجر الأسود أو الإشارة إليه يقول إن كان وإلا أشار إلى محله، وذلك أنه في عصر المؤلف جاء القرامطة وأخذوا الحجر الأسود ونقلوه من مكة إلى خارجها وجلس عندهم سنين طويلة، فالمؤلف كتب كتابه على وفق ما في عصره. ومن هنا فيأتي العالم فيعرف المتعلم بحقيقة هذا اللفظ وما هو المراد به. من الأمور التي ينبغي أن تلاحظ ما يتعلق بالمخذلات في طلب العلم، فإن بعض الناس يقول هذا كتاب قديم فكيف نتدارسه ولماذا لا نشتغل بالكتب الحديثة؟ فالجواب عن هذا أن يقال هذا كتاب له قيمته ومنزلته، وقد تتابع العلماء على قراءته وتعرفه فلم يجدوا فيه منتقدات ولا ملحوظات كثيرة، فأيهما أولى، أن نأتي بهذا الكتاب الحادث الذي عليه ملحوظات وفيه أخطاء، أو نأتي بذلك الكتاب المتقن الذي مر عليه طوائف كثيرة من أهل العلم ولم يكن لهم عليه ملاحظات إلا قليلة يسيرة؟ كذلك بعض الناس قد يخذل عن طلب العلم بأن يقول فهمي قليل وليست لدي حافظة قوية، فكيف تريدني أن أشغل نفسي بمثل هذا؟ فالجواب عنه أن يقال إن كل لحظة وكل ثانية تجلسها في مجلس العلم تؤجر بها عند الله ويرضى بها رب العزة والجلال عنك، فإذا كان الأمر كذلك فإن جلوسك فيه فائدة لك لو قدر عدم فهمك. وجواب آخر أن الإنسان يفهم الكتب وتصل معلومات الكتاب إلى ذهنه وإن كان لا يستشعر ذلك، فأنت عند دراستك تستفيد علما كثيرا وتتربى بملكة فقهية قوية وتتمكن من معرفة المصطلحات الأصولية أو كثير منها، مع أنك قد لا تستحضرها ولا تستشعر معرفتك لها. وهذا مثاله كمثل ذلك الطالب الذي درس في المرحلة الابتدائية من أولى ابتدائي إلى سادسة، وبعد ذلك سألته ماذا استفدت من دراستك؟ قال لم أستفد شيئا، إنما تعبت نفسي، كل يوم أذهب إلى المدرسة ولم أجد شيئا مفيدا. فإذا سألته هل عرفت القراءة؟ قال نعم. هل عرفت الكتابة؟ قال نعم. ماذا عرفت من الحساب؟ قال هذا المقدار. ماذا عرفت من العلوم؟ قال هذا المقدار. ماذا عرفت مما يتعلق بمسائل التوحيد والفقه؟ وجدت عنده كما لا بأس به. فحينئذ هو استفاد ذلك العلم ودخل في ذهنه لكنه لم يستشعره. وهكذا من حضر هذه الحلقات فإنه سيستفيد وسيرسخ العلم في ذهنه ولو لم يكن مستشعرا لتلك المعلومات في كل وقت وفي كل لحظة. من الأمور المتعلقة بهذا ما يتعلق بتزهيد بعض الناس من دراسة كتب المذاهب، يقولون هذه المذاهب تفرق الناس وتشتتهم وتبعدهم، ثم هي طرائق مخترعة لم تكن على عهد النبوة ولا في عهد السلف. ومثل هذا كلام أيضا خاطئ، وهذا الكلام كلام خاطئ، وذلك لأمور. أول هذه الأمور أن هذه الكتب والمؤلفات قد تداولتها الأمة وتناقلتها وقبلت ما فيها. فهذا إجماع سكوتي على تصحيح هذه الطريقة، والأمة لا تجتمع على ضلالة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الحديث لن تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين ظاهرين لا يضرهم من خذلهم إلى قيام الساعة. فلا بد أن يكون في الأمة من يظهر الحق، فإذا كان في الأمة تناقل هذه الكتب وتداول هذه المؤلفات بدون أن يكون هناك اعتراض عليها، دل ذلك على أن هذا العمل مقبول مرضي وليس فيه شيء مخالف للشرع. وأما قولهم بأن هذه المذاهب تفرق الناس، فنقول هذه المذاهب طرائق للتعلم وليست مجالا للتعصب. فالفقهاء كل منهم يجتهد، ولو وجدوا في كتب مذاهبهم شيئا لا يجوز لهم أن يعملوا بما في كتب المذهب، وإنما يجتهدون في المسائل التي ترد عليهم ويستخرجون الراجح من المرجوح فيها. وأما بالنسبة لعامة الناس فيكفي العامي أن يسأل فقيها عن مسألة إذا كان ذلك الفقيه ممن يثق العامي بعلمه وتقواه، فإذا وثق به جاز له سؤاله مهما كان مذهبه. ومن هنا نعلم أن قول بعض العوام أفتني على مذهب الشافعي أفتني على مذهب الإمام أحمد أن هذه المقالة غير مقبولة، لأن المفتي إنما يفتي بناء على اجتهاده لا يفتي بما في المذاهب. ولذلك نجد في المذاهب فقهاء كثر يغيرون آراءهم ولا يسيرون على طريقة فقهاء المذهب، ممن يسمون أصحاب الوجوه، فهؤلاء يختارون أقوالا من خارج المذهب بناء على قواعد المذهب وبناء على الأدلة الشرعية. فدل هذا على أن هذه الكتب إنما هي مناهج للتعلم وليست طرائق للعمل ولا للفتوى. من المسائل المتعلقة بهذا أو الشبه التي تأتي في هذا أن بعضهم يأتي بألفاظ تقشعر منها الأبدان من أجل تنفير الناس من الحق والخير، لازلتم على الكتب الصفراء ونحو ذلك. ومثل هذا لا ينبغي أن نلتفت إليه، كلمة من عدو يريد بنا أن لا نستمر في طاعة الله عز وجل بطلب العلم الشرعي، ومن ثم هذه المقالة من اللغو الذي يجب أن يعرض عنه، كما قال تعالى والذين هم عن اللغو معرضون، وقال سبحانه وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. عقد الأئمة والعلماء مسائل في كتبهم سواء الفقهية أو الأصولية في المقارنة بين هذه المذاهب وأيها أرجح وأيها أحسن، ومثل هذه المقارنة لا يصح أن تكون على باب العموم، وإنما يقارن بين المذاهب في مسائل بعينها، فيقول مذهب أحمد في هذه المسألة أرجح، مذهب الشافعي في هذه المسألة أرجح، وأما أن يؤخذ التفضيل بالكلية فهذا لا يحسن. بعض الناس يقول هذه كتب صعبة معقدة فكيف تطالبوننا بدراستها؟ فنقول بل هذه الكتب سهلة ميسرة، وذلك لأنها قد أخذت من الكتاب والسنة، والكتاب والسنة قد يسرهما الله للخلق. ثم إن هذه الكتب لا بد فيها من تعلم، ويترتب عليه لو فرضنا أنها صعبة إلا أنه يترتب عليها ثمرات كثيرة عديدة مما يصلح أحوال العبد في دنياه وآخرته. ف فكون العبد أتعب نفسه بتعلم هذه المتون الفقهية يعظم أجره عند الله بذلك من جهة، ويكون بذلك ممن تمكن من استيضاح معاني الكلام الغامض الذي قد لا يفهمه إلا قلائل من الناس. وبالتالي فهذه أيضا شبهة غير مقبولة لا تصدنا عن طلب العلم الشرعي. قول المؤلف هنا الحمد لله رب العالمين، المراد بالحمد وصف الله بالأوصاف الطيبة الجميلة، والمراد هنا الحمد الكامل، فالحمد هنا مبتدأ معرف، فهو جنس معرف بأل الجنسية، والمبتدأ المعرف ينحصر في الخبر، والحصر على نوعين، حصر حقيقي وحصر نسبي، وهنا حصر نسبي، كأنه قال الحمد الكامل إنما يكون لله جل وعلا. وقوله رب العالمين، الرب هو المتولي بالنعم، والعالمين يراد بهما الجن والإنس، فإن الله عز وجل هو المنعم المتفضل على الإنس والجن، وما من خيرات من عندهم إلا وهي من فضل الله عز وجل. ثم ابتدأ المؤلف بشيء من الأدعية، فقال ربي يسر يا كريم، ودعاء الله سلاح عظيم النفع كبير الأثر، فإن الله قد وعد الداعين بإجابة دعائهم، قال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وكما قال سبحانه وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، يعني صغيرين ذليلين. ودعاء الله، وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يستجاب لأحدكم ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم، فدل هذا اللفظ إلا بإثم أو قطيعة رحم على أن هناك موانع تمنع الإنسان تمنع من إجابة دعاء الإنسان، من مثل أكل المال الحرام، ومن مثل أن يكون الدعاء بإثم ونحو ذلك. ومن المعلوم أن هناك أوقات إجابة يعظم أو يكثر نسبة إجابة الله للعبد فيها، فكيف يتلائم هذا مع قولنا بأن العبد إذا دعا الله أجاب الله دعاءه؟ مرة يقال يجيب الله الدعاء ومعناه أنه يجيبه مطلقا، ومرة قال يتأكد الدعاء في مواطن وتتحرى الاستجابة في مواطن أخرى. ولذلك في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الدعاء يسمع، فقال دبر الصلوات المكتوبة وجوف الليل الآخر. فالجواب عن هذا أن نقول بأن هذه الأوقات الفاضلة والأزمان الفاضلة قد يستجاب للعبد فيها مع وجود بعض الموانع، بخلاف بقية الأوقات، فإن الله قد قيد إجابته لدعاء الداعين في غير أوقات الإجابة بأن تكون دعواتهم على وفق الشرع، وأن لا يستعين بأثرها على مخالفة الشرع. قال المؤلف وصلى الله على سيدنا محمد، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يراد بها على الصحيح من أقوال أهل العلم الثناء، فكأنك تطلب من الله أن يثني على نبيه صلى الله عليه وسلم. وقوله وقال بعض أهل العلم المراد به الدعاء، والأظهر هو قول الجمهور لأنه هو مقتضى لغة العرب، وهو الذي تجتمع به جميع المفردات اللغوية. قوله على سيدنا، لا شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سيدنا، بل سيد جميع الناس، كما قال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. ولكن هناك محال لا يصح أن نأتي بلفظ سيدنا فيها، لأنها من الألفاظ التي وردت من الشرع فلا بد من التزام لفظه. مثال ذلك في الأذان، تقول: أشهد أن محمدا رسول الله. لا يجوز أن تقول: أشهد أن سيدنا محمدا رسول الله. لماذا؟ لأنها لم ترد. وإذا جاز في غيرها النقل بالمعنى إلا أن الأذان لا يصح أن ننقل فيه بواسطة المعنى. قال المؤلف: محمد خاتم النبيين. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم هو رسول الله، كما قال تعالى: محمد رسول الله. وكما قال النبي صلى الله عليه وكما قال الله جل وعلا أيضا: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. هذه فيها دلالة على أن الله قد ختم النبوة به. فمن ادعى النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم فدعواه كاذبة باطلة لمخالفتها لخبر الله عز وجل. قال: وعلى آله الطاهرين. الآل قد يراد بها معنيان: الأول قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا معنى لغوي. قال تعالى: إلا آل لوط إنا لمنجوهم بسحر. وقال جل وعلا: قال رجل مؤمن من آل فرعون، أي من قرابته. والمعنى الثاني من معاني الآل الأتباع، فيقال فلان من آل فلان، يعني من أتباعهم. ومن هنا قال الله جل وعلا: إلا آل لوط. فالمراد عند طائفة من المفسرين الأتباع، ومثله أيضا قوله تعالى: أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ليس المراد به قرابة آل بيت، وإنما المراد به أتباعه. ولذلك فإن من أتباع فرعون ما هو مؤمن ولا يتم إدخاله في النار. وقوله الطاهرين، هذه صفة كاشفة تبين حقيقة الآل. وقوله وأصحابه المنتخبين، مراد بذلك من صحب النبي صلى الله عليه وسلم ولو للحظة ومات مؤمنا. هذا هو المشهور من تعريف المحدثين للأصحاب، وسيأتي له زيادة بيان إن شاء الله تعالى. وقوله وأزواج المنتخبين، يعني أن الله اختارهم فجعلهم في صحبة هذا النبي. قوله وأزواجه أمهات المؤمنين، وذلك أن أمهات المؤمنين لهن فضل ومكانة. قال النبي، قال الله جل وعلا: أن وأزواجه أمهاتهم، يعني أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في فضيلة أمهات المؤمنين نصوص كثيرة، وخصوصا عائشة رضي الله عنها، فقد جاء في الثناء عليها نصوص كثيرة، وهكذا خديجة عليها السلام. ولا ينقص هذا من مكانة بقية أمهات المؤمنين. قال المؤلف: قال الشيخ الإمام أبو القاسم عمر بن الحسين بن عبد الله الخرقي. الخرقي من علماء الحنابلة الكبار الذين لهم مكانة ومنزلة، وهو من تلاميذ أبناء الإمام أحمد، فقد تتلمذ على صالح وعبد الله بن أبي أبناء ابني الإمام أحمد، وكذلك تتلمذ على طائفة من علماء المذهب الكبار الذين لهم مكانتهم كالمروذي وغيره من أصحاب الإمام أحمد، وقد أخذ العلم عنه جماعات كثيرة من هؤلاء أبو الحسن التميمي من فقهاء الحنابلة، وابن بطة من الأئمة المشهورين، وابن سمعون إلى غير ذلك من الفقهاء الذين أخذوا عنه ودرسوا عليه رضي الله عن الجميع. وقوله وعلى آله الطاهرين لا يعني أن بعض الآل طاهر وبعضهم ليس بطاهر، متى قلنا بأن المراد الأتباع كما هو الصحيح من أقوال أهل العلم. نعم، نقول أبو القاسم عمر بن الحسين بن عبد الله الخرقي. الخرقي تتلمذ عليه علماء كبار من المذهب، من علماء المذهب، ورووا عنه هذا الكتاب. والخرقي من علماء القرن الرابع، توفي سنة 334، وكان مشهورا بالعلم، وكان له كتب كثيرة، وهذه الكتب تركها في بغداد لما هاجر بغداد، فإنه لما اشتهر سب الصحابة في بغداد بسبب بعض المبتدعة وعجز عن إنكار ذلك ترك بغداد وسافر إلى دمشق، ثم لما جاء في دمشق أنكر بعض المسائل، فكان ذلك سببا في قيام بعض الناس والغوغاء عليه وضربه، فتوفي بسبب ذلك سنة 34 و300 رحمه الله تعالى. والخرقي كما تقدم له اجتهادات وله آراؤه الفقهية، لكنه في هذا الكتاب حرص أن يدون مذهب الإمام لا أن يدون اجتهاداته. قال المؤلف اختصرت هذا الكتاب، المراد بالاختصار إيجاز العبارة مع تمام المعنى، فكأنه أراد أن يقرب الفقه للناس بهذا الكتاب الذي اختصره. وقوله هذا الكتاب يقصد مختصر الخرقي. وهذا الكتاب ليس مختصرا لكتاب سبقه، وإنما منذ ألفه المؤلف ألفه استقلالا وليس اختصارا لغيره من الكتب. وهذا الكتاب قد اعتنى به علماء المذهب فألفوا في شرحه مؤلفات كثيرة، وكذلك أوصلها بعضهم إلى 300 شرح، واعتنى أهل العلم ببيان غريب هذا الكتاب وبمسائله النحوية، واعتنوا أيضا بكيفية تراكيبه الفقهية وبمصطلحاته، واعتنوا أيضا ببيان المسائل التي خالف فيها الخرقي غيره من علماء المذهب، والمسائل التي وجدت في المختصر لم تسر على ظاهر المذهب على وفق ما يحكيه المتأخرون، إلى غير ذلك من المؤلفات الكثيرة حول هذا الكتاب. وقد كان هذا الكتاب محل عناية ودرس من علماء المذهب المتقدمين، فهو من أوائل كتبهم التي يشرحونها في دروسهم، والتي يتلقاها الطالب على شيوخه، بل إن بعض علماء المذهب اختص بتدريس هذا الكتاب والتعريف بمعانيه. قال المؤلف على مذهب الإمام أحمد، مراد بالمذهب الطريقة الفقهية لإمام من الأئمة. والمذهب مأخوذ من الذهاب كأنه الذي يسلك، ومذاهب الأئمة تؤخذ بعدد من الطرق، أولها اللفظ الصريح الذي يتكلم به الإمام، فإذا قال الإمام هذا جائز أخذ الحكم منه. الطريقة الثانية أن تؤخذ من ظواهر كلام الإمام وإن لم تكن نصوصا. تعرفون أن الظاهر ما دل على معنيين هو في أحدهما أظهر من الآخر. الثالث يؤخذ المذهب أيضا من مفهوم كلام الإمام ومدلوله، سواء كان مفهوم موافقة أو مفهوم مخالفة. الطريقة الرابعة أخذ مذهب الإمام من أفعاله، فإذا فعل الإمام فعلا أخذ منه أنه يرى جواز ذلك الفعل، وهذه الطريقة محل خلاف بين الأصوليين، هل يصح أن نأخذ مذهب الإمام من فعله أو لا؟ وجمهور أهل الأصول على أنه لا يؤخذ مذهب الإمام من فعله، وذلك أن الإنسان قد يخطئ وقد ينسى وقد يزل، فإنما يؤخذ مذهب الإمام من قوله لا من فعله. ثم إن ذلك الإمام قد يكون له أسباب خفية أنتجت أن يفعل ذلك الفعل، فهو لم يفعله مطلقا وإنما فعله بسبب من الأسباب، فعندما يأتي فهذا الإمام أو فعندما يأتي من بعد هذا الإمام فيقول مذهب الإمام في هذه المسألة كذا بناء على فعله، وهو لم يعرف المنشأ والعلة التي بسببها فعل الإمام ذلك الفعل، فقد يكون ممن ينسب إلى الإمام ما لا يصح أن ينسب إليه. من طرائق استخراج مذاهب الأئمة التخريج، والمراد به القياس. فإذا نص الإمام على الحكم في مسألة فوجدنا مسألة مشابهة لها في علة الحكم، فإننا نعطيها نفس الحكم الذي حكمنا به للمسألة الأولى، سواء نص الإمام على علة ذلك الحكم أو لم ينص على العلة واستنبطناها. وأخذ المذهب بناء على القياس، على قياس نص فيه الإمام على العلة، محل اتفاق في الجملة، ولكن وقع الخلاف بينهم، هل يصح لنا أن نثبت مذهب الإمام بناء على تخريج وقياس على رواية وحكم غير معلل غير مذكور العلة أو لا؟ هذا شيء من طرق معرفة مذاهب الأئمة. قال الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة، ولد سنة 164 وتوفي سنة 241، وأنتم تعرفون أن المؤلف من تلاميذ الإمام أحمد، والإمام أحمد له مكانته في الأمة، ابتلاه الله جل وعلا بمحنة وفتنة خلق القرآن فثبت فيها، فكان ذلك سببا من أسباب إمامته في الدين، لأن من ثبت على الابتلاء فإن الله جل وعلا يجعله إماما فيه. قال جل وعلا وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. لا بد من صبر على المصائب وعلى أذى الناس، ولا بد من يقين، كلما جاء نص سلمت به وأذعنت لما فيه. ومشاهد الإمام أحمد وآثره في الأمة كثير مشاهد، ولذلك رفع الله ذكره. والإمام أحمد قد صنف مصنفات، من أشهرها كتاب المسند الذي هو مصدر أصيل من مصادر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن مؤلفاته كتاب الزهد الذي ذكر فيه أقوال الناس فيما يقرب إلى الله عز وجل. قال رضي الله عنه: الرضا صفة من صفات الله جل وعلا، كما ورد ذلك في نصوص كثيرة. قال تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه. والرضا صفة مستقلة، ليست هي المحبة وليست هي الفرح، بل هي صفة مستقلة. وما جاءنا في النصوص يثبت شيئا من صفات الله وأسماء سلمنا به وأيقنا به ولم نعترض عليه. قال: ليقرب على متعلمه، أي ليكون سهل المتناول على الدارس المتعلم لهذا العلم. وهذا فيه إشارة إلى أنه يستحب تقريب العلم للناس مهما اختلفت أحوالهم وظروفهم، يحاول أن ينشر العلم بكل ما يستطاع. وفي عصرنا الحاضر في هذه الآلات الجديدة التي نتجت عند الناس من إذاعة وتلفاز وغيرها، يتمكن الإنسان من تقريب هذا الفقه وهذا الدين إلى الخلق، فيكون ذلك من الأعمال الصالحة التي يؤجر العبد عليها، خصوصا أن مثل هذا سيبقى دهورا عديدة، لأن هذه الآلات الحديثة لم تكن في الأزمان الماضية، ويتوقع أن تستمر عصورا عديدة. فعندما يكون لنا أثر فيها فإنه بذلك يعظم أجرنا بالنسبة لها. قال: مؤملا من الله عز وجل الثواب، فيه إشارة إلى أنه يجب على العبد أن يكون ناويا بعمله فيما يتعلق بالفقه تأليفا ودراسة وتدريسا، أن ينوي بذلك التقرب لله عز وجل ويريد ثواب الآخرة. لا بد من اثنين: يرضي الله ويرغب في أجر الآخرة. من عبد الله محبة لا خوفا ولا طمعا فإنه حينئذ في إيمانه وفي عبادته خلل، فلا بد من الإخلاص لله، فيكون عملنا لله من أجل أن ينيلنا الآخرة. أما من أراد الدنيا بعمله فإنه حينئذ مشرك. فالناس في هذا على ثلاثة أصناف: مؤمن موحد، من درس الفقه رغبة في الأجر الأخروي وأملا في ذلك الثواب، فهذا مؤمن موحد يدخل في قوله تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. الصنف الثاني: من تعلم العلم لله من أجل أن ينيله الدنيا، فهذا ليس عليه وزر، لكنه ليس له أجر في هذا العمل. أما عدم الوزر فلأنه لم ينوي أحدا من الخلق بتعلمه، إنما نوى الله تعالى. وأما أنه لا يستحق الأجر لأنه لم ينوي الأجر والثواب ولا دخول الجنة، وإنما نوى أمرا دنيويا، فحينئذ يكون أجره مقتصرا على أمر الدنيا. ويدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الصنف الثالث: من تعلم العلم من لا تقربا لله وإنما من أجل أن يحصل على شيء من الدنيا، تعلم من أجل أن يوظف وظيفة يأخذ بها المال فيكثر رصيده في البنك، نقول هذا تعلم لغير الله، تعلم للدنيا، فهذا مشرك، لأن طلب العلم عبادة، طلب العلم الشرعي عبادة. فعندما ينوي بها الإنسان غير وجه الله يكون حينئذ صرف العبادة لغير الله فيكون مشركا. قال: وإياه أسأل التوفيق للصواب، يعني أنني لا أسأل التوفيق للصواب إلا من الله جل وعلا. والمراد بالتوفيق للصواب أن يلهم الله العبد الحق من الأقوال. وسؤال الله جل وعلا التوفيق للصواب هذا من الأمور المشروعة. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ذلك. انظر في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وشاهد هذا في سورة الفاتحة التي نقرأها ما بين وقت وآخر: اهدنا الصراط المستقيم. والتوفيق له أسباب كثيرة، من تلك الأسباب نعمة رب العزة والجلال، هذا هو الذي يحصل به التوفيق، وهو المؤثر الكامل على الحقيقة وليس مجرد سبب. الثاني من الأسباب، والأسباب نقول أنها تؤثر لكن لا بنفسها وإنما بجعل الله لها. فالسبب الثاني من أسباب التوفيق للصواب دعاء الله جل وعلا والتضرع بين يديه أن يوفقك للصواب. ومن ذلك أيضا الإكثار من بحث المسائل وتقليب النظر فيها، فإنه من أسباب التوفيق للصواب. ومن ذلك أيضا الحرص على مزاملة طلاب العلم الذين يشرحون لك المسائل ويوضحون لك المراد بها، ويكون أكثر الوقت مشغولا بذلك. ومن أسبابه أيضا أن يشتغل الإنسان بما ينفعه من العلم النافع، وأن يترك تلك الأمور المشغلة. ما فائدتك بمعرفة أخبار الناس؟ فلان تزوج وفلان طلق. وما فائدتك بالاستماع إلى هذه إلى نشرات الأخبار في قنوات التلفزيون ونحوها؟ فلان مات 20 ومات 40، ما هي الثمرة؟ عندما تعلم بعلم من هذه الأخبار تتعامل معه على وفق المقتضى الشرعي. وأما أن يتطلع الإنسان إلى سماع هذه الأخبار وأن يشغل نفسه بها وأن يبذل الأسباب لمعرفتها، فنقول هذا تضييع للوقت بما لا فائدة فيه. وإن كنا لا نستطيع أن نقول بتحريم مثل هذا، لكن طالب العلم يشتغل بما ينفع ويقربه إلى الله جل وعلا. في كلام المؤلف إشارة إلى أن المسائل الخلافية المصيب فيها واحد، وأن ما عدا فهو مخطئ، ولذلك قال: وإياه أسأل التوفيق لي الصواب. فهذا دليل على أن أحد الأقوال صواب وأن ما عداها ليس كذلك، وهذا هو الصحيح وهو الذي عليه الجماهير، ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. فدل هذا على أنه مرة يصيب ومرة يخطئ. وقوله وإياه أسأل يعني أنني لا أسأل أحدا سوى الله، ومن اقتصر في سؤاله على الله وفقه الله ويسر الله أمره، وكان ذلك من أسباب تحصيل مراده. هذا شيء مما يتعلق بشرح هذه المقدمة، مقدمة الإمام أبي القاسم الخرقي لمختصره على مذهب الإمام أحمد. وكما تقدم ينبغي أن نركز عليها أن هذه الكتب للتعلم وليست للفتية وليست للعمل. الفتية لا بد فيه من اجتهاد ونظر في الأدلة كتابا وسنة ونحو ذلك، وبالنسبة للعمل المجتهد يعمل باجتهاده، والمقلد يسأل عالما من علماء عصره فيعمل بقوله. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم،
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قدس الله روحه، المراد بها طهر، قدس بمعنى طهر. يقال بيت المقدس يعني البيت المطهر. ووصف شيء من المخلوقات بأنه بهذا الوصف أو دعاء الله بتحصيل هذا الوصف في شيء من المخلوقات جائز، ولذلك ورد البيت المقدس في عدد من الأحاديث. النور معروف، والضريح هو القبر، وقد ورد في الأحاديث أن المؤمن ينور له في قبره. نسأل الله جل وعلا، في أحد عند السؤال ولا شيء؟ نعم.
سيدنا، في أحد يعني من العلماء أنكر قول سيدنا، أن يقول الشخص سيدنا
له الإشكالية لفظة سيدنا، وإطلاقها للنبي صلى الله عليه وسلم قد وردت في الحديث أنا سيد ولد آدم ولا فخر. ومن هنا جاء في الحديث أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا سيدنا وابن سيدنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا ببعض قولكم، فقال بعضهم هذا دليل على النهي عن هذا اللفظ، ولكن الذي يظهر أن المراد بهذا لما قال يا سيدنا وابن سيدنا، فزيادة فالإنكار على هذه الجملة الأخيرة وابن سيدنا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم، فإذا جاز هذا في غير النبي صلى الله عليه وسلم فمن باب أولى أن يجوز في حقه صلى الله عليه وسلم. لكن المواطن التي لا يذكر الله فيها إلا باللفظ الوارد نقتصر فيه على الوارد، من مثل ألفاظ الأذان، ومن مثل ألفاظ التشهد لا تقول فيها هذا اللفظ سيدنا لعدم ورودها، وهذه المواطن مما ينقل باللفظ. نعم.
الله عزيزنا قدر، هل هناك فرق بين الحمد والثناء؟
هل هناك فرق بين الحمد والثناء؟ نقول نعم. فالثناء هو تكرار اللفظ بالحمد، فإذا أثنيت على شخص ولم تكرر لم يقل له ثناء، لأن مأخوذ من الثني وهو عود الشيء. وأما الحمد فهو الوصف بالجميل ولو لم يكن هناك تكرار. ولذلك ورد في الحديث الصحيح إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، أي كرر الحمد. نعم. هل منهج الشيخ في الشرح يقتصر على الراجح أم يذكر الخلاف؟ نقول الجواب في هذا أن المسائل التي يشتهر الخلاف فيها ويعرف نذكره ونبين أقوال أهل العلم فيه باختصار. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. إن شاء الله درسنا في الغد الساعة 3:30، الساعة كم؟ 3:30. نعم. الأيام التي يكون عندي فيها عمل أستأذنكم قبلها ولعلكم تعذرونني فيها. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من هداة المهتدين، وأن يصلح لنا ولكم شأننا كله. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.